أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج جناب القمص زكريا بطرس. أهلا
أهلا
وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا أهلا. نتكلم عن المظالم والحقوق والحريات، هذا موضوعنا في هذه الحلقة. هل تبحث عن الحق؟ هل تستمتع بحرية الرأي والفكر والدين؟ هل تبحث عن الحق الذي هو الله نفسه؟ من هو إلهك الذي تؤمن به؟ هل تعرفه؟ وهل لديك شركة حقيقية معه؟ هل تستطيع أن تكلمه بكل حرية وسلام ومحبة وأمان؟ حيث يقول: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. وردتنا رسائل كثيرة، نشارك في هذه الرسالة بجزء منها. في الحقيقة أنا معجب كثيرا وفرح جدا ببرنامجكم، أسلم عليكم جميعا. هذه الرسالة من المغرب: أنا اسمي عزيزة، مع ستة، أعتقد تكون ستة أشخاص، أحبكم من أعماق قلبي. وهي كانت مسلمة والآن مسلمة في شخص رب يسوع المسيح. أرجو أن تعرفوني على أصدقاء مسيحيين في المغرب، والله معكم. أرجوكم أن تبعثوا إلي الكتاب المقدس لأنني بحاجة إليه، وشكرا. يا أخت عزيزة، نحن نشكر الله من أجلك ومن أجل كل الإخوة الذين أخذوا بركة الخلاص واسمهم كتب في سفر الحياة، وسيستمتعون في الأبدية، أبدية النعيم وجنة النعيم الحقيقية. شكرا.
أمين.
نعود إلى المظالم والحقوق والحريات، ونعود إلى دكتور زغلول نجار واتهامه للكتاب المقدس. ونحن نشكر ردودك السابقة القوية المفحمة التي تؤدي إلى تحديات، وإلى بعض الناس تثير الغضب، وربما بعض الناس يريد أن يقفل جهاز التلفاز، لكن نحن نناشد الجميع أن لا تحرموا أنفسكم من الحق الإلهي.
أمين.
أذكر أنه اتهم المسيحية بأنها ديانة المظالم، فما هو ردك على ذلك؟
اللي قاله بالضبط الدكتور زغلول بيقول: تعرضت كتب الوحي السابقة إلى التحريف والتزييف مما أخرج تلك الرسالات السماوية عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية البحر. وختم افتراءات هذه بقوله: وهذا هو السبب الحقيقي من وراء المظالم العديدة التي تجتاح مختلف بقاع الأرض اليوم.
هناك سؤال يطرح نفسه: هل المسيحية تحرض على المظالم؟
في نظر زغلول النجار
نعم.
لكن في الحقيقة والواقع ده أنا بلتمس له عذر، لأنه ما أراش الكتاب المقدس.
نعم.
فلو كان أرى الكتاب المقدس كان عرف الحق والواقع.
نعم.
يفهم من كلام الدكتور ومن قول الدكتور زغلول أنه يتحرى بتحريف الكتاب، صار يدعو إلى الظلم. ونحن نتحدى فضيلة الدكتور زغلول النجار أنه يأتي لنا بآية واحدة من الكتاب المقدس اللي بين أيدينا الآن، الذي يقول عنه أنه محرف.
نعم.
وفيه الآيات دي، فليخرج لنا منه آية واحدة تحض على الظلم.
هو واضح أنه ليس لدى الدكتور نجار دليل كتابي يؤيد ادعاءاته، وأنا أطلب منك أن تشارك معنا إثباتات، أدلة كتابية ترفض المسيحية فيها المظالم.
بالتأكيد.
نعم.
المسيحية ترفض المظالم من كل جوانبها ونواحيها. فعندنا آيات كتير طبعا، بعضها رومية 9 آيات 14 بتقول: ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. ويجيب الكتاب المقدس في أخبار الأيام الثاني إصحاح 19 وآية 7: ليس عند الرب إلهنا ظلم ولا محاباة ولا ارتشاء. والكتاب المقدس عشان يمكن ما حدش شافه أو يعرفه.
نعم.
ده الكتاب المقدس، وادي اسمه موجود عشان خاطر يبقى معروف لدى الجميع.
نعم. نعم.
وأمر السيد المسيح تابعيه قائلا في لوقا إصحاح 3 عدد 14: لا تظلموا أحدا.
نعم.
وفي مزمور 62 أي 10: لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف. وفي لوقا 13 آية 27: تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. يوم ربنا ما هيحكم على الكل. فدكتور زغلول، اسمح لي أقول لك خانتك المنهجية العلمية في أحكامك، وإحنا بنلتمس لك العذر.
من الواضح من كلامك أن الكتاب المقدس ينهي عن الظلم ولا يشجعه، ولا يوجد ناسخ ومنسوخ في هذا الأمر. لكن ماذا عن القرآن؟ هل هناك أشياء تدل على الظلم؟ نحن نريد أدلة كتابية
من القرآن.
نعم،
من القرآن. طيب، جاء في القرآن أن إله محمد نفسه يظلم فئة من الناس إذ جعلهم أشرارا. غريب. زي سورة الإسراء آية 16.
نعم.
يقول إيه؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها.
مين اللي جعل؟
الله.
حاشا لله.
أكابر مجرميها. أنا مش عايز أفسر، لكن الطبري قال كده عن ابن عباس قوله: أمرنا متر فيها فيقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب.
وكأن الله يشجع
هؤلاء
الناس.
سورة القصص.
حاشا لله.
جاء الكلام ده تعليق على سورة القصص آية 41.
نعم.
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. في القرطبي يقول إيه؟ أي جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر، وجعل الله الملأ من قومه رؤساء السفلة منهم فهم يدعون إلى جهنم. إزاي ربنا بيجعل؟ أنا مش فاهم، ما جنبهم طيب الناس يبقوا كده. وفي سورة المائدة 13، ياريت كل واحد يطلع القرآن بتاعه المصحف ويطلع الشواهد اللي أنا بقولها دي عشان تبقى واضحة. سورة المائدة 13: وجعلنا قلوبهم قاسية. يعني ربنا اللي بيقسي القلب. فالطبر يقول: وجعلنا قلوبهم قاسية غليظة يابسة عن الإيمان بي والتوفيق لطاعتي منزوعة منها الرأفة والرحمة. ربنا يعمل كده؟ طب ما ذنبهم؟ والقرآن يقول إن إله محمد هو الذي قسى قلوبهم. ما ذنب هؤلاء جميعا؟ لماذا يظلم إله محمد هؤلاء الناس جميعا؟ هل مسيحيتنا هي التي فيها الظلم يا دكتور زغلول؟ يا دكتور زغلول، ادرس الكتب عشان تقدر تحكم صح.
الآيات اللي ذكرتها فيها براهين كافية أن الله أو ينسب إلى الله الظلم، وحاشا لله. الله أنه الله
عادل.
نعم.
عادل ورحيم.
نعم. لكن نعود نتكلم عن موضوع آخر، هو ظلم الإنسان لإنسان. يعني هذا موضوع بيحصل،
موجود في القرآن.
نعم، وبيحصل في حياتنا العملية.
موجود في القرآن.
موجود في القرآن أيضا.
موجود في القرآن.
غريب. هل لك من دليل؟
من أدلة بالتأكيد. نعم. أولا حناخد قطاع النساء، المرأة.
نعم.
في الإسلام يا ترى مظلومة ولا واخدة حقها وكل حاجة؟ نشوف. النساء دول نصف المجتمع.
نعم.
تعال نشوف في صحيح البخاري باب الحيض حديث 304، يقول الرسول، رسول الإسلام: النساء ناقصات عقل ودين.
هذا كلام مين؟
محمد. ناقصات عقل ودين.
نعم.
الشهادة يقول لك سورة البقرة آية 282: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يعني رجلين، يعني الراجل بيتفك باتنين ستات، يبقى ده مش ظلم ولا مش ظلم؟ تفسير ابن كثير يقول على كده ايه، اقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في صحيحه. مش ظلم ولا احنا اللي عندنا الظلم يا دكتور زغلول؟ دكتور زغلول ادرس قرآنك واتكلم يا دكتور، حرام عيب انك تكون حامل دكتوراه وما عندكش منطق. تعرف سورة النساء آية 11، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه تظن الست؟ طيب
وأنه المفروض يكون العكس.
شوف
حسب الكلام
في سورة البخاري، في صحيح البخاري باب الصلاة حديث 514 عن عائشة أنه ذكر عندما يقطع الصلاة الكلب ذكر أنه ذكر عندها وهي موجودة يعني ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب. مين اللي بيظلم يا دكتور زغلول؟ المسيحية هي اللي بتظلم. طيب تفسير القرطبي على سورة صاد آية 23 اللي بتقول يكنى عن المرأة بالنعجة والشاه لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب، وقد يكنى عنها أيضا بالبقرة والناقة لأن الكل مركوب. كلام أبيح طبعا،
عيب عيب،
كلام أبيح.
نعم
يا دكتور زالول مين اللي بيظن؟ ما في حياة فيها كده. طيب في سورة النساء 34 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وفي تفسير ابن كثير يقول فلكم ان تضربوهن ضربا غير مبرح. حلو دي رحمة شوية غير مبرح. يفسر غير مبرح يعني ايه؟ قال الفقهاء هو ان لا يكسر فيها عضوا. لا رحيم صحيح، رحيم صحيح يا ساتر. وتقول لي يا دكتور زغلول ان المسيحية هي اللي بتظلم يا دكتور زغلول؟ طيب حديث 4195 في مسند احمد رخص لنا رسول الله ان تتتمتم المرأة بالثوب الى الاجل.
ايه يعني تتتمتم؟
انا كلمة ما بقدرش اقول نون كاف حا عشان خاطر في اسر موجودة حوالين التلفزيون
ذكرها قبيح.
ذكرها قبيح. طيب بالاجر، بالاجر الى اجل زي بيت الدعارة. مهضومة الحق في الزواج، لماذا لا تنزل لها آية تقول لها تتزوج مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانها؟ لو كان هناك مساواة ولا الراجل بس اللي ياخد الدنيا بحالها والجنة واللي فيها؟ ده مهضومة الحق أيضا في جنة الإسلام، للرجل أعداد من الحوريات الحسان أما هي فليس لها ولا حوري واحد. وفين المساواة؟ دوك 72 حورية على الأقل يعني. نصيبها الأوفر في النار في صحيح البخاري باب الألف نون كاف ألف ح حديث 5251 قمت، محمد يقول قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.
يا ساتر.
يعني يا دكتور زغلول بتفتح على نفسك فتوحات يا دكتور زغلول، بقى بتقول المسيحية فيها مظالم، ما انت شايف اللي بيحصل عندك. ايه يا دكتور؟
دعنا نترك زغلول الى دقيقة واحدة من فضلك.
أيه.
ماذا يقول كلام مقدس عن المرأة الفاضلة؟
المرأة الفاضلة ثمنها يفوق القلائق.
نعم.
وليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب.
نعم.
وكان في دبورة قاضية على بني إسرائيل.
نعم.
والعذراء مريم سيدة نساء العالمين. إكرام.
نعم.
إكرام.
نعم. نعم. أين فروقات كبيرة جدا يعني لا 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 مجال للمقارنة. لكن نعود إلى القرآن. أنا أعرف أن هناك آيات كثيرة تنهي عن الظلم في القرآن.
تمام صحيح. توجد آيات مكتوبة ولكن يبدو أنها مما نسخ حكمه وباقي حرفه، يعني موجودة وملهاش فعالية، ملهاش حكم. زي ايه؟ عشان كده انا بتسأل كيف ظلم محمد تجار قريش واستحل بضائعهم وغنائمهم؟ سورة الأنفال آية 41 و69، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. مش كان قطع السرايق تسلب القبائل بتاعت قريش وكلوا منها حلالا، ده مش ظلم؟ وماذا عن ظلم وسلب أموال وممتلكات قبائل اليهود بني قريظة وبني النضير ويهود خيبر وأخذ نسائهم سبايا، ده مش ظلم؟ وماذا عن الشعوب التي استعمروها باسم الإسلام ونهبوا اللي فيها، مصر والشام والعراق وأرمينيا، وقتلوا فيها قد إيه الأرمن؟ صعب قوي. ومثال النهب وسلب الأموال والممتلكات حديث لعمرو بن عمر بن حديث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب حب إن هو يعين والي على الخراج، يعني بتاع وزير مالية، ويخلي عمرو بن العاص بس الوالي الحاكم، لكن بتاع الفلوس يجمع فلوس واحد تاني. فعمرو بن العاص بعت له قال له هل تريدون ان امسك البقرة ليحلبها غيري؟ بقت ارض مصر بقرة بتحلب، هو يمسكها لهم بالامان يامن الموقف وهم يحلبهم. بينظروا الى البلاد انها حلب ويقول لي مظالم.
هذا كان في العصور الاولى للاسلام، والاسلام يحلل قتل العدو وسلب أمواله، لكن نعود إلى العصر الحالي، هل يظلم الإسلام أحد في وقتنا الحاضر؟
حلو خالص، هذا سؤال جميل أو رائع. سحب أقول لك أن إحنا ما بنتكلمش على الزمن، إحنا بنتكلم على مصدر التشريع.
نعم.
فهل مصدر التشريع هيتغير؟ يا ريت يغيره، ما هو القرآن مصدر التشريع.
نعم.
فالمصدر نفسه مليء بالمظالم، إلا إذا غيروه نقدر نقول أيوة في الزمن الحاضر ما فيش. وعلاوة على ذلك، فما هو الرأي بخصوص ظلم المسيحيين ومعاملتهم من منطلق القرآن والوثيقة العمرية بتاعت عمر كمواطنين من الدرجة الثانية؟ في كتاب الفتحات المكية على الإنترنت لمحيي الدين ابن عربي صفحة 3320، الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أهل الذمة، لا يحدثون في مدينتهم ولا ما حولها كنيسة ولا ديرا، لا يمنعون كنيائسهم من أن ينزلها أحد من المسلمين، لا يعلمون أولادهم القرآن، يوفروا للمسلمين كل شيء، لا يتشبهوا بالمسلمين في شيء، لا يتقلدون سيفا ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية ويشدوا أوسطهم بالزمار، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه عادة المسلمين، ولا يخرجون بالسعف ولا يرفعونه مع أمواتهم، وهكذا. كتاب طويل حوالي 22 بند في العبرية، الوثيقة العمرية على الأقباط والشام والقدس، إن المسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية، اسمهم أهل الذمة.
الوثيقة العمرية أنا لم أسمع فيها، من الذي وضع الوثيقة
عمر
العمرية؟
عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب. هل لا تزال متداولة يعني الناس تعمل فيها؟
ما هي بالأساس لحد النهاردة إحنا ما نعرفش نبني كنيسة.
ما تعرفش؟
نبني كنيسة.
ما تقدرش.
ما نقدرش لأن دي الشريعة العمرية اللي طلع بيها فرمان الخط الهمايوني من الدولة الإسلامية العثمانية بأنه لا تبنى كنيسة. عشان كده ما بيقدرش يعمل حاجة. لا زالت روحها عايشة وسط المسلمين.
ولا زلنا نتكلم عن الحريات والمظالم.
طبعا.
نعم. إجحاف كثير بحق المسيحيين منذ سنين طويلة. لكن الذي يستطيع أن يغير هذا لا أنت ولا أنا، الله يستطيع أن يغير هذا. لكن نحن نتساءل، لدي سؤال، كيف يتمشى هذا في العصر الحالي مع حقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
بالتأكيد هذا لا يتمشى مع حقوق الإنسان بالتأكيد، وبهذا نتساءل هل الدين الإسلامي دين عنصري ينصر المسلم ويبيد غير المسلمين؟ ألم تنزل مبادئ القرآن وهذه الشروط العمرية لا زال أم تزل يعمل بها زي ما قلنا الخط الهمايوني؟ ألا يعمل بنص الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ لا زال الأمر ماشي. ابن كثير يقول ينهي تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله. ويطبق هذا كله في الوظائف، لا فيش وظيفة رئاسية لأي واحد مسيحي على الإطلاق. أنا لا أطالب بالحاجات السياسية دي حتى لا يظن أحد أن دوافع هي سياسية أبدا، ولكني أتكلم من وجهة نظر الظلم اللي بيتكلم عنه الشيخ زغلول النجار. والحقيقة بوش فهم القضية بتاعت الإسلام وأهداف الإسلاميين تكوين إمبراطورية إسلامية، بس هو قال إنها من أندونيسيا إلى أسبانيا. فالرئيس بوش لا يعرف مقاصدهم.
نعم.
المقاصد مش من أندونيسيا إلى أسبانيا كما أعلن.
نعم.
لكن المقاصد هي أن تصير الدنيا كلها إسلامية. وعشان كده هجموا أمريكا في 9/11 علشان خاطر الإسلام لابد أن ينتشر في كل العالم أجمع. والحقيقة أن الإسلام بعنصريته هو عقبة شديدة أمام حقوق الإنسان والمساواة بين الناس وبالتالي تطور البلاد الإسلامية.
هذه أمور خطيرة جدا، وأفضل أن نعود إلى موضوعنا وهو لماذا خلقني الله؟
لماذا
خلقني الله؟
كيف نبدأ مع الله وكيف نعيش مع الله؟
نعم،
ده هو الهدف بتاعنا فعلا.
نعم،
وقلنا عشان خاطر نعرف إزاي نعيش مع ربنا يبقى لازم الأول نعرف ليه خلقنا.
نعم،
وتكلمنا عن كده انه خلقنا بالحب لهدف سامي.
نعم،
والانسان اخذ طريق مختلف وهو المعاناه والمعاداه لله والعناد والضلال والزيغان وبعد عن ربنا، وعشان كده قدرة الخطيئة موت.
نعم،
والموت هو الانفصال عن الله، فاصبح من نتائج هذا الانفصال عن الله كما قلنا سابقا الموت الجسدي والموت الأدبي اللي هو العار، ثم الموت الأبدي الروحي، موت انفصال أبدي عن الله. لذلك الكتاب يقول للأشرار اذهبوا عني يا جميع يا فاعلي الإثم إلى النار المعدة لإبليس وجنوده. وهنا يقول معدة لإبليس مش معدة للناس، لكن لما جه يتكلم
على للنساء
للنساء. لكن لما جه يتكلم عن الملكوت أرسوا الملك المعد لكم قبل تأسيس العالم. فإذا الانفصال عن الله مش انفصال على الأرض بس، ده انفصال أبدي. حياة بعيدة عن الله، والحياة اللي بعيدة عن الله كلها ألم وعذاب. أنا أقول لك على حاجة بسيطة قوي، يعني الطفل المرتبط بأمه يجد أمانه مع أمه، لكن لما تغيب عنه أمه يفقد سلامه، يصرخ. مجرد أن هو يلاقي الأم تاني وتاخده في حضنها انتهت المشكلة. الله أبونا، كل الحب والحنان، لما الإنسان بيبعد عنه بيشعر بمشاعر الطفولة المحرومة، ولما تصور بقى البعد ده هيكون للأبد. لا أمان لا سلام قال الرب الأشرار. لكن الرب بيعطي نعمة. شوف المسيح ضرب مثل عن اثنين، واحد اسمه العذر، وكان في واحد اسمه غني، الغني كان غني،
يعني شخص غني،
شخص غني
وشخص فقير يعني،
وشخص فقير
نعم
العذر. فالاثنين ماتوا، وفي الأبدية الغني راح الهاوية،
راح
الهاوية
يعني
جهنم.
جهنم.
فنظر إلى العازر فوجده مع إبراهيم، قال له ابعت لي.
وجده فين؟
مع إبراهيم.
مع إبراهيم فين؟
في النعيم.
نعم. في الجنة.
في الجنة.
نعم.
فقال له ابعت لي العازر عشان يبل طرف لساني، لأن معذب في هذا اللهيب.
نعم.
قال له أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك والعازر البلايا. فهو يتعزى وأنت تتعذب. أنت مصيرك هيكون فين؟ هل هتعيش منفصل عن الله وتكون نهايتك الأبدية ذات اللهيب في البعد عن الله، ولا تحب تقترب إلى الله، تقترب منه وتنال حياة أبدية؟ الوقت مقصر، انتهزها فرصة النهاردة والرب مستعد يقبلك. قل له يا رب أنا أريد أن أعيش معك، وأريد أن أقضي الأبدية كلها معك، أريد أتمتع بالسلام والأمان إلى جوارك، فاقبلني كابن ليك وادخلني في حظيرة نعمتك. إن رفعت قلبك بهذه الصلاة مخلصا ومؤمنا في أن الله سيستجيب لك، فثق أن الله استجاب لك وسمعك وسيكتب اسمك في سفر الحياة. تعلق بالرب وسير وياه فتنجو من الهلاك الأبدي، والرب يباركك ويكون وياك، حافظ عليك طول الطريق. آمين.
آمين. شكرا جزيلا. تلذذ بالرب وهو يعطيك سؤل قلبك. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. علمنا أبجدية الحب، ودرب قلوبنا على نطق حروف النور، وجعل أيدينا تبني ولا تهدم، وجروحنا تغفر ولا ترجم، لأنكم بنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. هل يقدر المائت أن يقيم نفسه؟ هل يقدر المريض أن يبخل على ذاته بالشفاء؟ وكيف يشق الكفيف حجاب العمي؟ نعم، نحن غير مستحقين وغير قادرين أن نخلص أنفسنا، لكن الله قادر. شكرا أعزائي المشاهدين، ولنا لقاء آخر في حلقة أخرى. مع السلامة.
آمين.